قال الإمام مسلم رحمه الله: باب فضل لباس ثياب الحبرة. قال حدثنا هتام بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال قلنا لأنس بن مالك: أي اللباس كان أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أعجب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: الحبرة. قال: وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أحب الثياب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الحبرة. قال: حدثنا شيبان بن فروخ ساق السند إلى أبي بردة قال: دخلت على عائشة رضي الله تعالى عنها فأخرجت إلينا إزارا غليظا مما يصنع باليمن وكساء من التي يسمونها الملبدة. قال: فأقسمت بالله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبض في هذين الثوبين. قال: وحدثني علي بن حجر السعدي ومحمد بن حاتم ويعقوب بن إبراهيم جميعا عن ابن علي ساق السند إلى أبي بردة قال: أخرجت إلينا عائشة إزارا أو كساء ملبدا فقالت: في هذا قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن حاتم: في حديثه إزارا غليظا. قال: وحدثني محمد بن رافع ساق السند إلى أيوب بهذا الإسناد مثله وقال: إزارا غليظا. قال: وحدثني شريح بن يونس حا وحدثني إبراهيم بن موسى حا وحدثنا أحمد بن حنبل ساق السند إلى مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرق مرحل من شعر أسود. قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان وسادة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي يتكئ عليها من أدم حشواني. قال: وحدثنا علي بن حجر ساق السند إلى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: إنما كان فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينام عليه أدما حشوه لي. قال: وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة ساق السند إلى هشام بن عروة بهذا الإسناد وقال: رجاع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي معاوية ينام عليه. أمس الماضي كان الكلام على النهي عن لباس المعصفر، والمعصفر الثوب المصبوغ بالعصفر، والعصفر صباغ لونه أحمر لكنه شديد الحمرة كلون المغرى. وسبب النهي والله أعلم أن النبي نهى عن لباس المعصفر لأنه لون خاص بالنساء، النساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كنا يصبغن بهذا الصباغ وكنا يرغبن هذا الصباغ، والنساء على عهد النبي عليه الصلاة والسلام انفردنا بهذا اللون وانفردنا بهذا الصباغ. وجاء في رواية أخرى أن هذا الصباغ هذا اللون يصبغ به الكفار، فنهينا عن التشبه بالكفار أو التشبه بالنساء، وكلا الأمرين منكر. والإمام مسلم رحمه الله تعالى أورد في هذا الباب حديثين اثنين كلاهما يدل على النهي عن لباس المعصر. الحديث الأول حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى عليه ثوبين معصرين، ثوبين مصنوعين بالعصفور، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: لا تلبسهما فإنهما لباس الكفار. وما دام أن هذا النوع يمتاز ويختص به الكفار المشركون نبتعد عن ذلك ولا نتزيى بزيهم ولا نتشبه بهم. اليهود يلبسون الزنار، فهل يجوز للمسلم أن يلبس الزنار؟ اليهود يمتازون بلباس قلنسوة صغيرة سوداء، فهل يليق بالمسلم أن يلبس قلنسوة صغيرة سوداء لا 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 تغطي إلا جمجمته فقط، حتى إذا ما راه الناس قالوا هذا نصراني هذا يهودي؟ النساء إذا كنا انفردنا بلباس أو بهيئة أو بشيء أيليق للرجل المسلم أن يتزيى بزي النساء؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله الرجال المتشبهين بالنساء ولعن الله النساء المتشبهات بالرجال. لهذا والله أعلم أنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، فقال له مرة: لا تلبسهما فإنهما لباس الكفار. وأردف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله: أمك أمرتك بهذا يا عبد الله بن عمرو، أمك أمرتك بأن تلبس هذين الثوبين المعصفرين حتى تتشبه بالنساء؟ فقال: يا رسول الله أحرقهما؟ قال: نعم. فعمد عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه إلى التنور وأخذ الثوبين المعصرين وألقاهما في النار حتى لا يعود مرة أخرى ليلبس ثوبين معصرين. وعبد الله بن عمرو بن العاص هذا الذي قال النبي له ما قال ما كان ممن يتشبه وما كان ممن يميل إلى الميوعة وما كان ممن يفرط ويتساهل. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما مشهور بالصلاة، مشهور بالتقوى، مشهور بقيام الليل، مشهور بصيام الدهر، يوالي الصوم، يكثر من الصوم. عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه هذا الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أمك أمرتك بهذا لا تزيى بزي النساء، وإنما هو الرجل الفحل الشاب الذي يقل من الشباب من يقوم بأمره ومن يعمل عمله. أما بلغك أن عبد الله بن عمرو بن العاص هذا زوجه أبوه ولما دخل على امرأته رضي الله تعالى عنه وارضاه تنحى ناحية وترك العروس، لم يمل اليها، لم يواقعها، بل قام يصلي الى ان طلع الفجر، ونوى الصيام ليلة العرس، فعل هذا عدة ايام. وجاء ابوه عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه يزور ختنه، يزور زوجة ولدي، فسألها عن حال الولد، فأثنت على عبد الله بن عمرو خيرا. ومن ضمن ما تحدثت به أن قالت لعمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه إنه لم يكشف لنا كنفا، ما كشف لنا كنف، تريد أنه ما واقعني، ما جامعني، ما مال إلي، ما نظر علي. فرح عمرو بن العاص بهذا الخبر، وأتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام يخبره بما قالت ختنه، إنها قالت لي كيت وكيت. ومن ضمن ما أثنت به على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أنهما كشف لنا كنف. علم النبي الواقع، دعا النبي عبد الله بن عمرو وذكر النبي له الأمر، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو منكرا عليه: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا. المرأة لها حق، ما جاءت لتحبسها بين الأربعة الجدر وتمضي طوال ليلك وأنت مع رفقتك وأصحابك إلى أن يمضي هزيع من الليل. فإذا مضى هزيع من الليل عاد الزوج إلى الدار وقد نامت، ونام الصبيان، نامت على فراشهم وهي ترتجف خائفة، لأن الزوج يوما بسلوى ويوما بالعقيق ويوما بالخليصاء، مرة في كازينو ومرة في ماخور ومرة في مع أصحابه ومرة مع رفقته، ليلة هنا وليلة هنا، ولعب وله، والمسكينة داخل الدار بين أربعة جدران. يا ويلها تسمع حركة هر قط أو شيء إلا وهي ترتجف، إلا وهي تذهب إلى النافذة تنظر، جاء الزوج ما جاء الزوج، ما حصل ما وقع. هذا أمر لا يجوز ولا يصح. إن لزوجك عليك حقا، فآت كل ذي حق حقا، إن لنفسك عليك حقا. لا يجوز أن يتوانى المرء في نفسه. وأنكر النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه موالاته الصيام، يصوم الدهر لا يفطر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: صم من كل شهر ثلاثة أيام، صم من كل شهر يوم الخميس ويوم الاثنين. قال: يا رسول الله أنا أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم ثلاثة أيام من كل شهر. قال: يا رسول الله إني أقوى على أكثر من ذلك. قال: صم يوما وأفطر يوما. قال: يا رسول الله أنا أقوى على أفضل من ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: لا أفضل من ذلك، صيام يوم وإفطار يوم صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام. فبقي عبد الله بن عمرو يصوم يوم ويفطر يوم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أما ما يتعلق الزوجة فإن النبي عليه الصلاة والسلام أنبه وقال له ما سمعت. أمثل هذا الشباب الصوام القوام يتشبه بالنساء، يلبس كلبس المرأة، يحكي كما تحكي المرأة، يتزيى كما تتزيى المرأة. أمثل عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أن يتشبه باليهود أو يتشبه بالنصارى، واليهود والنصارى موجودون في طيبة الطيبة، اليهود موجودون، أيتشبه بهم عبد الله بن عمرو بن العاص؟ لا وربي لا يتشبه، بل كان حافظا لكتاب الله وكان كاتبا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ورضي عنه. فدل ذلك على أن لبس المعصر منهي عنه. جماعة من أهل العلم قالوا ينهى عن لبس المعصر من باب نهي التنزيه، وجماعة من أهل العلم قالوا إنما نهي عن ذلك نهي تحريم. جماعة من أهل العلم يقولون اليوم ما دام أن النساء لا ينفردن بهذا اللون ولا يعلم أن النساء اليوم يصبغن بالمعصر يتزين بالمعصر لا بأس بذلك ولا مانع منه، وإنما ينهى الرجل أن يلبس لباس اختصت به النساء في كل زمن وفي كل وقت ولكل مقام مقال ولكل حال حال. النساء مشهورات اليوم في نوع من الملابس يتزين به، أيجوز للرجل أن يذهب ويشتري فستان كفستان المرأة ويلبس كما تلبس المرأة؟ لا يجوز له أن يفعل ذلك، طال الزمن قصر الزمن. وإنما اللون الذي نهى النبي عنه، إنما نهى النبي عنه لأن هذا اللون كان خاص بالنساء، ما دام أن النساء اليوم لو سألتهن عن المعصفر ما هو المعصفر؟ الرجل لا يعلم ما هو المعصفر فضلا عن المرأة، ولكن إذا اشتهرت بزي بشيء لا يجوز للرجل أن يتزيى به، ولا يجوز للرجل الكامل العاقل المسلم أن يتشبه بالمرأة ويحاكيها في أنوثتها في هندامها في حركتها في مشيتها في نعلها. يلبس جزمة ما تلبس المرأة أجلكم الله، يدع شعره ويجعله كالنساء، يعمل له ستيانة كما تعمل المرأة، وهذا موجود، والله موجود. القيم سقطت، تجد رجل شاب مسلم في بلاد الإسلام وإذا به يلبس كما تلبس المرأة ويتخنث كما كحال المرأة ويتكلم كالمرأة ويلوك اللبان كما تلوك المرأة، وإذا مشى يمشي كما تمشي المرأة. هذا أمر يدل على التخنث ويدل على الانحطاط الخلقي ويدل على عدم الوعي في المجتمع. واجب على الوالد أن يرضع الولد إن كان على هذا الحال، واجب على ولي الأمر أن يمنع من كان على هذا المنوال، واجب على المربين الأساتذة هيئات الأمر بالمعروف النهي عن المنكر ما متى ما رأوا إنسانا على هذا الحال زجروه عاقبوه أدبوه، لأن هذا من التخنث. ولعن الله تعالى المتخنثين من الرجال. كذلك المرأة تلبس كلباس الرجال، تبرز كما يبرز الرجال، تختلط بالرجال، تذهب إلى المقاهي. المرأة هي التي تعمل أمام الرجال، تخرج سافرة، رأسها سافر، ساقها سافر، نحرها سافر، ظهرها سافر، لا تلبس إلا كما يلبس الرجال، ملعونة على لسان رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ومن العلماء إلى الإخوان من يجعل من التشبه بالنساء، والنبي نهى عن التشبه بالنساء، ما يجري في هذه الأزمان من العوائد التي اعتادها الرجال. يتشبه الرجل بالمرأة فيحلق ويزيل شعر لحيته، هذا من ضمن ما نهى النبي عنه. النهي واضح صريح لا يحتاج إلى تشبيه. النبي نهى بالمقال، النبي نهى وقال جزوا الشوارب وأعفوا اللحى، وقال عليه الصلاة والسلام انهكوا الشوارب وأعفوا اللحى. وجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام رجلان بعث بهما كسرى، كتب النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والرؤساء كتب، يقول له أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. فبعث النبي عليه الصلاة والسلام الكتاب إلى كسرى أنوشروان عظيم الفرس. فلما قرأ كسرى الكتاب تعالى وتكبر وتجبر ولم يقابل الرسول الذي ذهب بالكتاب، وأخذ الكتاب ومزقه، كيف يكتب إليه محمد العربي؟ يكتب إليه الكتاب يهدده؟ فما كان من كسرى إلا أن بعث رجلين إلى ملك الحبشة يأمره أن يبعث إلى محمد هذين الرجلين ليأتي برأس محمد حيا أو ميتا. غلواء، جبروت، تكبر. وصل الرجلان إلى عظيم الحبشة، بعثهما إلى طيبة، أتيا إلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فدخل الرجلان اللذان بعث بهما كسرى إلى سيد الخلق وقد أعفيا شاربيهما وترك أعفيا شاربيهما وحلقا لحيتيهما في طيبة، والنبي في هذا البلد، مبعوثان من كسرى يريدان أن يأخذ رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويذهب به إلى كسرى أنوشروان. ما درى هذا اللعين أن الله تعالى قال والله يعصمك من الناس. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم الرجلين الفارسيين المجوسيين، وإذا بهما قد أعفيا شاربيهما وحلقا لحيتيهما، ف فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما رآهما وهما بهذا الحال: ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش هذا المنظر؟ وهذا المنظر شائع في الكثير من أقطار المسلمين اليوم وفي بلادنا هذا، عم هذا الوضع الذي تسمع أو ستسمع ما قال النبي: الرجلان حلقا لحيتيهما، أعفيا شاربيهما، هذا مظهر مجوسي سر، لا إشكال ولا كلام. العرب ما كانوا يعلمون هذا، والعرب ما كانوا يعرفون هذا مطلقا. وقد قلت لك غير ما مرة، والله قبل 60 عام في هذه البلاد وعرب الحجاز قاطبة، لو حلقت لحية رجل عليك أن تقتله أولى من أن تحلق لحيته، لو قتل كان أهون عليه من أن يحلق لحيته. وإذا طلب طالب من إنسان شفاعة رق حاجة ليلبيها له، يقول المطلوب: نعم سأقضي لك حاجتك إن شاء الله. فيقول الطالب: ما الذي يدل على أنك تقضي حاجتك؟ أنا أريد أن أستوثق وأعلم أنك ستقضي حاجتي. الدليل أن يضع يده على لحيته، فإذا وضع يده على لحيته انتهى الأمر. هذا وضع العرب، وما أدري ماذا أصاب هذا العرب، وما أدري ماذا أصاب العرب اليوم. أصاب العرب اليوم هذه مكرمات، والله كما أقول مرارا، لو أن المرأة أنفقت ملء الأرض ذهب حتى تحصل على شعيرات قليلة كهذه الشعيرات، والله لا تجد. لو أنفقت جميع ما تملك وما يملأ الأرض ذهب ما أعطاها الله هذه الشعيرات التي أعطاها الرجل. ولذا كانت عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول: سبحان من زين الرجال باللحى. ونحن اليوم لو رأينا امرأة أنثى عليها شعيرات قليلة على لحيت على ذقنهم فررنا وهربنا منها. المرأة لا يراد أن تكون أن يكون لها شعر في اللحية، اللحيين الذقن، ولكن اللحية على الرجل كمال، واللحية على الرجل دليل على الرجولة. ولذا يقولون: كلما كثر شعر الرجل كلما دل على قوته الجنسية، وكلما قل شعره في جسده في وجهه في لحيته دل على ضعفه في الجنس. الشعر في الوجه كرامة، الله جل وعلا أكرم بها الرجل. ولهذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جز الشوارب واف اللحى. وأنكر على هذين الرجلين وقال لهما: ما سمعت، ويحكما، من أمركما بهذا؟ هذا المنظر الشنيع، من الذي قال لكما افعلا؟ قال: ربنا أمرنا بذلك. كسرى أنوشروان دعانا إلى أن نحلق اللحى وأن نترك الشوارب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الدلالة على أن حلقها حرام وكبيرة من الكبائر، ولو أن علماء الشام، العراق، الحجاز، مصر، أي قطر على وجه الأرض، أي عالم فعل هذا الفعل، والله إن فعله مخالف لصاحب هذا الخبر، ولا يبالى بعلمه ما دام أنه لم يتقيد بأمر رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. لا نحتج بفعل العلماء إذا كان العلماء خالفوا رسول الله، وإنما نأخذ بقول العلماء متى ما دعونا إلى هدي رسول الله، ومتى ما دعونا إلى شرع رسول الله. وإذا اجتهدوا وخالفوا وأخطأوا، وغالب العلماء اليوم يقولون إنها سنة. ما معنى سنة عندهم؟ معنى سنة عندهم يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، إذا فعلها أثيب وإذا تركها ولم يفعل لا شيء عليه، مع أن تعريف السنة خلاف ذلك. السنة قال فيها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهما: ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. ترك السنة ضلال، ترك السنة بعد عن الله. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، الزموا هدي والزموا طريقي. السنة الطريق الذي تركنا عليه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، الذي قاله النبي للرجلين: أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وأن آخذ شاربي، يقول وهو ديني، ديني هذا من دين المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. لا يقول قائل هذه مظاهر الدين في القلب، وما دام القلب صالح تركت اللحية عفيتها لم أعفها حلقتها تركت الشارب ما إلى ذلك لا يعتبر شيء. الجواب: لا يا أخي، إذا توجه أمر النبي إلى المرء وخالف المرء أمر النبي وهدي النبي، النبي يقول افعل كذا لا تفعل كذا، أنا أخالف رسول الله، الشيء الذي نهى عنه أقع فيه، الشيء الذي قال لي افعل ما فعل، أهذا دليل على أن قلبي صالح؟ هذا لا يدل على صلاح القلب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فإذا صح صلح القلب، القلب يهيمن على الجوارح، وإذا فسد القلب، القلب يهيمن على الجوارح. فإذا رأيت الجوارح غير منصاع لأمر الله، لهدي الله، لما جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، دل على أن القلب منور أسود. لهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العبد إذا أذنب نكت في قلبه نكتة سوداء، وكلما أذنب نكت في القلب نكتة سوداء، حتى يصبح القلب مظلما مربادا لا يأتمر بمعروف ولا ينتهي عن منكر. فنسأل الله العافية والسلام. وخلاصة الكلام أن النصوص صريحة، وما قال العلماء من أنه تشبه أيضا بالنساء أمر واقع. المرأة جمداء مرداء، ليس عليها شعر لا في الذقن ولا في غيره، فإذا ما أزال الرجل شعر لحيته تشبه بالمرأة، ووقع في نهي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما ألقى هذين الثوبين ولم يلبسهما بعد، وأتمر بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، فدل ذلك على أن أي شعار، أي خصلة، أي عادة يتعلق بالنساء لا يجوز للرجل أن يتشبه بهم ولم يتحلى بهم، ومتى ما تحلى بذلك وقع في مخالفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، فإن علي رضي الله تعالى عنه روى عنه عبد الله بن حنين أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه يقول: نهاني النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس القسي. القسي نوع من أنواع الحرير، ولبس الحرير منهي عنه. الحرير للنساء، الذهب للنساء، الجنس اللطيف، المرأة تتزين به لزوجها لبعلها، ولهذا منع الرجل من أن يلبس الحرير، ومنع الرجل أيضا من أن يتحلى بالذهب، ولم ينهى الرجل أن يتملك الذهب. الذهب يتملكه الرجل قناطير مقنطرة لا بأس، ولكن تحلي يعمل له خاتم، يعمل له خرز، رجل يضع خرز على أذنيه كامرأة، يلبس خاتم من ذهب كالمرأة، لا يجوز. الرسول نهى عن ذلك. وقد قلت ليلة البارحة الخاتم من الذهب ممنوع ولو كان دبلة الزواج. الدبلة تؤخذ وتقبل ويفتخر بها الرجل ويحتفظ بها ويجعلها ذكرى، ولكن لا يجعلها على يديه فضلا عن رجليه، بل عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وينتهي عما نهى عنه رسول الله، لأن الله تعالى قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد قلت لك ليلة البارحة إن هذه النواهي على عبارة عن تدريب، عن توطين النفس وحملها على طاعة الله. أما ترى القائد يأمر الجند سر يسير ولو مشى 20 كيلو لا يرجع حتى يقول له قف أو يقول له عد، يأتمر يتأدب، يريد أن يسقل حتى لا يخالف عندما يأتي الأمر العظيم، لأنه إذا قيل له سر وما سار، احرس ما حرس، اعمل ما عمل، أيخرج معنا هذا في المعامل في الحروب؟ أيطيع الأوامر؟ لكن إذا درب من أول الأمر والقائد يدرب ويقسو عليه، وهذه القسوة إنما يراد بها توطينه على ملازمة الأمر وعدم المخالفة. فالله جل وعلا نهانا عن أشياء نحن نعتبر أن هذه الأشياء بسيطة، لبس حرير، لبس ذهب وما إلى ذلك، هذه توطنك وتدربك وتؤدبك على ملازمة أمر الله تبارك وتعالى، حتى إذا ما جاء الأمر الأعظم الكبير لا تفعل. فإذا لم يطع في الأمر الصغير تدرج 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 حتى يدع الأوامر الكبيرة. فنسأل الله العافية والسلام. ونهاه النبي عليه الصلاة والسلام عن المعصفر، وقد تقدم الكلام على ذلك. ونهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن التختم بالذهب، وسبق الكلام على ذلك. قال علي رضي الله تعالى عنه: وعن قراءة القرآن في الركوع. النبي نهاني عن هذه الأمور، نهاني عن لبس القسي الحرير، عن لبس المعصفر، عن التختم بالذهب، ونهاني صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في حالة الركوع. هذا أمر جديد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما روى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما: نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. عندما نكون في حالة الركوع لا نقرأ الفاتحة ولا شيئا من القرآن، عندما نسجد لا نقرأ شيئا من القرآن لأننا في حالة السجود، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم ما نفعل في حالة الركوع والسجود، فقال عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو تسعا أو أحد عشر. في حالة السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى. أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء، فقمن يعني حري أن يستجاب لكم. من مواطن الإجابة حالة السجود، أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، مسلمة مستسلمة مذعنة. ولذا لم يبقى النبي عليه الصلاة والسلام بعد عام الفتح إلا السنة التاسعة والسنة العاشرة، وبعدما حج في السنة العاشرة عاد النبي عليه الصلاة والسلام إلى طيبة، أقام بها بقية للحجة المحرم صفر، وفي ربيع الأول مات رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذا كان يتأول القرآن في ركوعه وسجوده: سبحان ربك، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. فأنت إن شئت في السجود سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وإن شئت قل سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وهكذا في الركوع. إن شئت قل سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، أو تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الشاهد لا نقرأ القرآن في حالة الركوع، لا نقرأ القرآن في حالة السجود، وإنما حالة الركوع والسجود لها ذكر مخصوص، وعليك أن تتضرع وتلح على الرب وتقرع بابا إن كانت لك حاجة إلى الله تحيا. أوقات الإجابة من أوقات الإجابة حالة السجود. لما؟ لأنك وضعت أعظم شيء عندك الوجه، تربته لله العلي الأعلى، ولذا تقول سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، لأن الله تعالى علي أعلى. الله تعالى ليس في الأرض، الله جل وعلا ليس في الأرض، والله جل وعلا ليس عدد، الله جل وعلا موجود حي دائم قيوم لا يموت ولا يفوت. أين هو؟ هل الله جل وعلا كما يقول البعض لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت؟ إن الله تعالى في كل مكان؟ لا، هذا قول باطل، لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا وراء لا خلف، ما قال هذا رسول الله، وما قال هذا أصحاب رسول الله، وما قال هذا الأئمة رضوان الله تعالى عليه، لا الإمام مالك ولا الإمام أبي حنيفة ولا الإمام الشافعي ولا الإمام أحمد أبدا. وإنما يعلمون علم اليقين أن الله تعالى مستو على عرشه استواء يليق بجلاله، وأن الله تعالى علي أعلى فوق، الله فوق، الجهة الفوقية العلو، لا يمين ولا شمال ولا وراء ولا خلف ولا فوق ولا تحت، باطل. أي آية من كتاب الله قالت هذا؟ أي حديث عن رسول الله قال هذا؟ والله لا تجدون ذلك. وإنما 7 مواطن في القرآن الكريم ذكر الله تعالى فيها أنه مستوى على عرشه، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. أين العرش؟ أيجوز لي أن أقول أين العرش؟ أين عم يجوز؟ العرش فوق، فوق 7 السماوات العلى، السماوات 7 طباق، سماء 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 سماء، فوق 7 السماوات الطباق الكرسي. وأنت تقرأ آية الكرسي ليل نهار وتقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم وسع كرسيه السماوات والأرض. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن السماوات 7 في الكرسي، الكرسي وسع السماوات والأرض، ما السماوات 7 إلا كحلقات ألقين في هذه الأرض، هذا الكوكب الأرضي لو أخذنا حلقات 7 وألقيناها هيا في كل قارة حلقة، ما الذي تؤثر؟ ما الذي يقع؟ ضع في إفريقيا حلقة، أوروبا حلقة، أمريكا الشمالية حلقة، الجنوبية حلقة، أستراليا حلقة، إفريقيا حلقة، نيوزيلندا حلقة، ما الذي تأخذ من هذا الكون، من هذا الكوكب الأرضي؟ كذلك السماوات 7 في الكرسي ك7 حلقات بسيطة لا تعتبر شيء، وسع كرسيه السماوات والأرض، لأن الكرسي فوق، وفوق الكرسي العرش، والله تعالى قال الرحمن على العرش استوى، على وارتفع، على وارتفع فوق 7 السماوات العلى. ولهذا دعا الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة الإسراء والمعراج، يا أخي لا تسلم ذهنك عقلك لمعتزلي، لمحرف، لمكيف، لمعطل. الله جل وعلا أعطاك هذا العقل لتميز به بين الخبيث والطيب، بين الحق والباطل. الله جل وعلا دعا رسوله صلوات الله وسلامه عليه إليه، وأرسل إليه جبريل الأمين، أمين من في السماء. وأتى جبريل إلى رسول الله قبل أن يهاجر النبي إلى طيبة، ووجد النبي بمكة، ورافق النبي في رحلة، وصل إلى بيت المقدس. بعد ذلك أتي بالمعراج، والمعراج شيء كالسلم، شيء رباني. صعد النبي وجبريل على هذا المعراج إلى أن بلغ إلى السماء الأولى، وبقية السماوات. اقرأوا سيرة رسول الله، اقرأوا ما قال المفسرون عند قول الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلة من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. واقرأوا ما قال الله تعالى في سورة النجم: ما زاغ البصر وما طغى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى. قال الله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى. السدرة سدرة المنتهى، لأنه وصل مع جبريل إلى سدرة المنتهى، ولما وصل إلى سدرة المنتهى رأى النبي عليه الصلاة والسلام العجائب والغرائب التي جعلها الله تعالى في هذه السدرة. وبعد ذلك كرم الله جل وعلا نبينا صلى الله عليه وسلم وأتي بالرفرف ورقى على الرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله هنالك. هذا لا يمين ولا شمال ولا فوق ولا تحت. يا جماعة علينا أن نتقي الله، هذا كلام الله وهذه سنة رسول الله. والله جل وعلا يقول: يا عيسى إني رافعك إلي، إني متوفيك ورافعك إلي. والله تعالى يقول: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يصعد الكلم الطيب. والله تعالى يقول لعيسى: بل رفعه الله إليه، بل رفعه الله إليه. سبع مواضع من كتاب الله تعالى يذكر الرب جل وعلا فيها أنه مستوى على عرش، استواء يليق بجلاله، لا نقول جلس وإنما نقول استوى، يعني على وارتفع، لا نقول استولى كما يقول الأشاعرة وكما يقول الذين يعطلون ويتأولون. استوى على العرش، قال معنى استوى بمعنى استولى. ما معنى استولى؟ يعني غلب وقهر. الرحمن على العرش استوى يعني غلب وقهر. استولى بمعنى غلب وقهر. غلب الرب جل وعلا من؟ وقهر الرب جل وعلا من؟ حتى استولى على العرش. العرش كان عند من؟ أكان ملكا لأحد؟ والله تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء ما تحته سماء. اقتضت حكمة الله تعالى أن يوجد هذه المعالم والعوالم، فخلق الله تعالى القلم وقال الله تعالى للقلم: اكتب. قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء. وبعد ذلك خلق الله تعالى عرشه واستوى بمعنى على، وارتفع عليه. كيف ارتفع؟ لا نعلم، ولا يجوز لنا ان نتحدث عن الكيفية، وانما نقول كما قال الامام مالك رحمة الله تعالى عليه عندما دخل عليه رجل، قال للامام مالك رحمة الله تعالى عليه: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الرجل سأل عن الكيفية، ما سأل عن الاستواء. لو سأل عن الاستواء لقال له الامام مالك، ولكن الرجل سأل عن كيفية استواء الله تعالى على العرش. وكيفية استواء الله تعالى على العرش لا يعرفها جبريل ولا ميكائيل ولا إسرافيل ولا أحد من أنبياء الله ولا أحد من رسل الله ولا أحد من خلق الله، وإنما الله تعالى علي أعلى استوى على عرشه، على وارتفع عليه استواء لا نعرف كيفيته، وإنما نؤمن بأن الله تعالى فوق عرشه بائن منخفض. هذه عقيدة يا إخوان يجب أن تعتقد. وربما أن البعض قد درس في المعاهد في المدارس أن استوى بمعنى استولى، يعني غلب وقهر، وهذا الاعتقاد باطل باطل باطل. ليس المعنى استولى، وإن المعنى على وارتفع، بدليل أن المصطفى صلوات الله وسلامه عليه أخبر بالمسافات بين السماوات السبع، 500 عام 500 عام 500 عام 500 عام بين الأرض والسماء، بين السماء الأولى والثانية، بين الأولى والثانية، الثانية والثالثة، 500 500 500. وحدثنا رسول الله عليه الصلاة والسلام أن فوق السماوات السماء السابعة بحر، بحر كيف لون البحر؟ فإنما نؤمن بما قال سيد الخلق الذي زكاه الله تبارك وتعالى وشهد بصدقه، لا ينطق عن هوى إن هو إلا وحي يوحى، فوق السماوات السبع بحر. يقوي هذا الكلام قول الله: وينزل من السماء من جبال فيها من برد، وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار. هذه عبرة، هذه ذكرى. السماوات سبع، فوق السبع بحر، فوق البحر الكرسي، فوق الكرسي العرش، فوق العرش الرب جل وعلا. ولهذا يا أخي أقول لك ادع ربك وإذا ببصرك شاخص إلى العلو، لأنك تعتقد أن الله فوق. ظلمك الظالم، تعدى عليك متعدي، تقول أشكوك على الله، وبعد ذلك تقول لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا خلف ولا كذا. هذا إهدار للعقل الذي أعطاك الله، إهدار للنقل الذي جاء به رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.